أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم
ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. هذه الكاف للتشبيه، ما المشبه وما المشبه به؟ أقوال للعلماء تزيد على العشرة. كما أخرجك، هذا التشبيه، طيب أين المشبه به؟ ذلك للعلماء فيها أكثر من 15 قول، ووصلها أبو حيان إلى 16 في تفسيره. فبعضهم يقول الأمثال ثابتة لله، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وبعضهم يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأنعم عليك وفعل بك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. والذي ارتضاه الوالد في العذب النمير وقال إنه هو الذي أقرب الأقوال وأن أغلب الأقوال ليس سائغا لغة، هو أنه كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، هذا هو المشبه به. كما أنك خرجت من بيتك لأجل العير، ولما كان العير فات وجاء النفير بعض أصحابك كره ذلك ووقف في وجهك كما قال كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، والله وعدكم إحدى الطائفتين والله لا يخلف الميعاد، وكان في ذلك الخروج وفي ذلك الذهاب وملاقات العدو من الأجر والنفع والخير ما كنتم له كارهون. كذلك لما جعل الله الغنائم بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقسمها بينكم وكان بعضكم لا يرى ذلك ويرى في ذلك مضاضة لأنه كان يرى أن له الأحقية لمباشرته للقتال ولبلائه في ذلك، وكان في ذلك القسم الخير والنفع لكم وأنتم له كارهون. كما أنكم خرجتم إلى العير وحول الله قضيتكم إلى النفير وأنتم تكرهون النفير وفيه الخير لكم والصلاح وأنتم كارهون، كذلك جعل قسم الغنائم في يد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الخير والصلاح وأنتم له كارهون. هذا هو المعنى الذي أقرب الأخوات. نعم. إذن كما أخرجك ربك من بيتك في المدينة خروجا متلبسا بالحق وإن كثيرا من المؤمنين لكارهون لملاقات العدو وإنما يريدون العير، فكذلك جعل الغنائم في يد نبيه صلى الله عليه وسلم وقسمها بينكم بواء على سواء، وبعضكم لذلك كاره، وفي كل من الخروج الخير وفي كل من قسم الغنم وجعله في يد النبي صلى الله عليه وسلم الخير. فينبغي أن تسلموا الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتعلموا أن ربكم رؤوف رحيم بكم وأن نبيكم حريص عليكم، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي واستقيموا على الدين. إذن استقيموا على الدين ولا تخالفوا، واعلموا أن ما كتبه ربكم لكم هو الذي فيه لكم الخير والصلاح. نعم. هذا هو أقرب الأقوال. إذن هذا هو القول القريب، والأقوال الأخرى يعني أبعد من هذا. إذن وإن فريقا من المؤمنين، ما كل المؤمنين؟ قلنا إنه لما ذهب العير وأصبح ما فيه مناص إلا النفير قال أشيروا علي، لأن ليلة العقبة اتفق مع الأنصار أنهم يحموه مما يحمو منه أنفسهم لكن في المدينة، أما خارج المدينة لا، وبدر خارج المدينة وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يخلف الميعاد، فقال أشيروا علي فتكلم المهاجرون، قال أشيروا علي فتكلموا، بعدين قال سعد بن معاذ كأنك تعنينا يا رسول الله، قال نعم، فتكلم كلام أحسن، إنا لصبر في اللقاء يعني شجعان فينا وفينا ولعل الله أن يقر عينك بنا، والله لسترت بنا إلى برك الغماد لسرناه معك، ولعل الله أن يقر عينك بنا فسر بذلك. وأخبرهم عن من يموت ومضاجع القوم، وبين لهم بعض الأشياء، وكل هذا في السيرة. طبعا أبو سفيان لما نجا الحرب، لما نجا العير، قال لهم ارجعوا، اتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، لا تقاتلوه. فجاء أبو جهل وقال لا، حتى نذبح ببدر وتغني لنا القيان ونسقي من يأتينا الخمر عياذا بالله ونطعمه، فلا تزال العرب تهابنا. في بني زهرة وبني عدي لم يشهد أحد منهم بدر في القتال. واحد قال بني زهرة رجل منهم عقل، قال هؤلاء أقربائي اتركوه، فإن نصره الله فهو قريبي، وإن جاءه غيرنا أراحنا منه، لا نقاتله. فبنو عدي وبنو زهرة لم يقاتلوا، وكانت لهم منقبة بعد ذلك. وفي السيرة أن عمة النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عماته رأت بعد ثلاث واحد يأتي ويقول اللطيمة اللطيمة، وبعدين طلع على أبي قبيس ورمى حجرا فتكسر، وكل بيت دخله منه شاضية، فسرت به للعباس، وأسر العباس لبعض أصدقائه فانتشر. فيوم كان يطوف فجاءه أبو جهل عمرو بن هشام وقال له لما تنتهي من طوافك مر علي. فلما جاءه قال طيب كان منكم رسول، الآن تنبأت منكم امرأة يا بني هاشم، متى تنبأت هذه المرأة منكم؟ تقول بعد ثلاث ليال يأتي ويحصل، إذا لم يأتي هذا بعد غد فإنني سأكتب ورقة يعني صحيفة وأقول أكذب بيت من بيوت قريش بيتكم، الموعد بيني وبينك ثلاثة أيام، فات منها يومان باقي يوم. العباس لما رجع إلى بيته جاءته نساء بني هاشم وقالوا له أبو جهل يسب رجالنا، والآن بدأ يسب نساءنا، وحرشوا به العباس، فغضب العباس وأصبح يتعرض لأبي جهل لكي يقول كلام عشان يوقع به. فمر به يوما يريده أن يتكلم أو يقول كلام غير طيب، فوجد أبا جهل مشغول ومنصرف عنه. وبعد قليل قام أبو جهل، فإذا هو ضمضم الغفاري قطع يعني شوه الجمل، وجاء ويقول اللطيمة 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 عيركم. فعند ذلك كأنه أصيب بنوع من الإحباط بهذا، فاجتمعوا وكانوا في الطريق يذبحون كل يوم 10 من الإبل ويوم 9. لذلك لما جاءوا وتواعدوا جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الرأي أو المكيدة أو الوحي؟ قال له الرأي والمكيدة. قال له إذن خلينا نكون على آخر الأبيار ونعور كل الأبيار ونجعل حوض ونملاه من الماء ونجعل فيه أواني للشرب، فمن جاءنا منهم عطش قتلناه، وإذا جئنا نحن نشرب، فإن غلبنا كان عندنا الماء، وإن لم نغلب من جاءنا منهم عطش نقتله. ففعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم صف الصفوف وجاءت الملائكة وقاتلت على أصح الأقاويل، وكثر الله المشركين في أعين المؤمنين قبل القتال، وقلل المؤمنين في أعين الكفار، فإذا التحم القتال قلل الكفار وكثر المؤمنين. وجاءت الملائكة ولما خافوا، وكان بينهم وبين بني جعشم يعني قتال وحروب، خافوا، فجاءهم الشيطان في سورة سراقة بن مالك الجعشمي التي ساخت قوائم فرسه، فقال لهم أنا أكفيكم جماعتي لا تخافوا، وصار يبيت ويظل معهم ويقول سراقة واطمأنوا. فلما جاءت المعركة ورأى الشيطان الذي يتشكل بسورة سراقة جبريل، قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، وهرب عنهم. وقالوا سراقة خذلنا، سراقة خذلنا، وما كانوا يعتقدوا إلا أنه سراقة، حتى دخلوا في الإسلام وسمعوا الآية فعلموا أنه الشيطان. طبعا هذا في السير، نعم، وورد عن بعض الصحابة، نعم، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وفي سيرة بن هشام، وذكره في العذب النمير. إذن يقول كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. أيوه، كما أنهم كرهوا ذلك وهو الحق، كرهوا أيضا قسم الغنائم وهو الحق. يجادلونك في الحق وهو ملاقاتك للنفير للجيش، ويقولون نحن ما ذهبنا لذلك ونحن لا نستطيع، والله أخبره أنه له إحدى الطائفتين والعير نجا وذهب، فلم يبقى إلا الشوكة، كأنما يساقون إلى الموت، وهذا لشدة الصعوبة على بعضهم. أما بعض الصحابة فكان فرحا يعني منشرحا يعني مستبشرا بهذه المعركة، كما قال تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، وهم والحال أنهم ينظرون. وهذا وصف على أن بعض الصحابة كان شديد عليه الموقف، وكان شديد عليه مباشرة العدو. ولكن الله تعالى لما قرب التحام كأنما يساقون إلى الموت وهم والحال أنهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وهي العير والنفير، وتودون وتحبون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وهي العير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته بقوله كن فيكون، كلماته التي قدرها وكتبها يحق بها الحق ويبطل بها الباطل. نعم، فلذلك يقال إن الرجل كان يذهب إليه الصحابي ليقتله فيجده مات، قالوا كيف مات، وأحيانا نجد فيه شيء أخضر في وجهه ولا حوله حد، فتجد واحد يطير رأسه من غير ما يضربه أحد. إذن اختلف العلماء هل قاتل الملائكة، قالوا قاتلوا يوم بدر، وبعضهم قال ما قاتلوا، والذي هو أقوى أنهم قاتلوا في بدر فقط، أما في المعارك الأخرى يوم أحد ويوم حنين الملائكة لم تقاتل وإنما جاءت لتكثر السواد ولتثبته. نعم. هناك كان المسلمون على عطش وفي محل دهس ووسوس عليهم الشيطان وقال لهم أنتم الآن في محل دهس وما عندكم ماء تتوضعون به وأصابتكم جنابة وتقتلون وأنتم على جنابة وعلى غير صلاة، فجاءهم الشيطان وشوش عليهم فجاء المطر ولبد لهم الأرض وسالت لهم الوديان فشربوا واغتسلوا وثبت الله الأقدام وكان هذا المطر وحل على الكفار فأصبحت خيلهم لا تستطيع أن تمشي ودوابهم وصار عليهم تشويش. نعم. قال كما قال في الآيات القادمة ليثبت به. أيوة. قبل الآية اللي وصلنا إليها. إذن واذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وهي إما العير أو النفير وتودون تحبون أن غير ذات الشوكة وهي العير يكون لكم لا تريدون النفير لأنهم كانوا على قلة وعلى ضعف وليس عندهم من السيوف إلا ثماني ومن الخيل إلا اثنتين وكان عندهم 70 بعير وهم 313 رجل وخرجوا من المدينة وجاءوا للبدر في رمضان اليوم 17 فنصرهم الله وهزم الأعداء وكانت هذه معركة فاصلة وكان لأهلها منقبة قالوا من الإنس ومن الملائكة كل من حضر بدر فقيل له غفر الله لكم وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا إيش فقد غفرت لكم. واستشهد من المسلمين 14 رجلا 6 من المهاجرين و8 من الأوس والخزرج من الأوس 2 ومن الخزرج 8 أو العكس. نعم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة 3 ثم جمع صناديد قريش في قليب وقال لهم إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له عمر يا رسول الله تجمع هؤلاء وتكلمهم وقد جيفوا؟ قال ما أنتم لأسمع لما أقول ولكن لا يجيبون أو كما قال. قالوا نعم. ونصر الله المسلمين وكانت هذه المعركة فاصلة ولذلك قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. إذن المسلمون لا ينتصرون بالكثرة ينتصرون بالاستقامة وإعداد ما يستطيعون فإذا استقام المسلمون على الإسلام وأعدوا ما يستطيعون الله ينصرهم لأنه قال وأعدوا لهم لا يكلفكم الله إلا بما تستطيعون ولو عصى أي شيء نستطيع نعد لأعدائنا ونكون علاقتنا بالله على ما طلب الله منا إذا فعلنا هذا حتما ينصرنا ربنا لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. إذن نحن حري بنا أن نسير على الطريقة المرسومة لنا حتى نقوى في الدنيا ونرحم في الأخرى وحتى أن نكون في المكان اللائق بنا. أما نسير على الطريق الغير مرسوم لنا طبعا لا ننتصر. وكل هزيمة وكل ضعف وكل مشكلة تقع لهذه الأمة سببها المعاصي. أي مشكلة تقع لنا سببها المعاصي والتقصير فيما أمرنا به أو انتهاك ما نهينا عنه. فحري بنا أن نعلم سبل العزة وطرق النصر والرفعة نسلكها، ونعرف طرق الضلال والضياع والضعف وتكالب الأعداء فنتجنبها. هذا حري بنا، كما أننا ينبغي لنا أن نهتم بمصالحنا. فالأمة إذا اهتمت بمصالحها واعتنت بالبرامج واعتنت بالأذكياء واعتنت بالتخطيط واعتنت بمصالحها اعتناء حقيقي تكون في المكان اللائق بها. وإذا قصرت في ذلك الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ويقول جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ونعلم أن الدنيا لا بد فيها من البذل. إذن يقول جل وعلا كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، التشديد والتخفيف. وهذا تعبير عن شدة الكراهية، لأن الإنسان إذا كان ذاهب ليقتل يكون منزعج جدا، لأن من طبيعة النفس النفور من الموت. ولذلك المسلم لا يقاوم، لأن أكبر ما يخاف منه الناس الموت، والمسلم أكبر أمنية يراها هي الموت. فالمسلم لا يمكن أن يقاوم، لأن أمنية المسلم المتقي أن يموت في سبيل الله. فمن يقاوم؟ من يريد أن يموت. فلذلك لا يقاوم المسلمون، لا يقاومون أبدا، ومنتصرون، لأنهم إما ينتصروا وإما أن ينالوا شهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذن كأنما هؤلاء الجماعة من الصحابة على فضلهم يساقون إلى الموت، والحال أنهم ينظرون. وهذا بيان لصعوبة القتال عليهم. ولذلك قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. يا سلام يا سلام، هذا دين رائع الإسلام، ما أجمله وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. إذن ينبغي أن نعرف طرق العزة، ولا نرضى الضيم ولا نرضى الذلة. ينبغي أن نعرف كيف نقوى، كيف نتحد، كيف تكون عندنا ثقافة شراء العقول. الأمة المسلمة 1,700,000,000، ينبغي أن لا يزهدوا في العقول، يكون عندنا ثقافة شراء العقول، توطين العلم في بلاد المسلمين، نوطن العلم ونشتري العقول، فتقوى الأمة في الصناعة، وتقوى في الإدارة، وتقوى في الحاسوب، وتقوى في الفيزياء، وتقوى في كل شيء، فتكون في المكان اللائق بها. فيرى أعداء الدين قوة الإسلام، فيدخل أعداء الإسلام في دين الله أفواجا. وعلى الأقل ينبغي لنا أن نهتم بالقدوة، القدوة الحسنة، ندعو العالم بالقدوة. إذا كنا ضعاف فلا نضعف عن أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. على أقل شيء كل واحد منا يتمثل الدين في حياته، في لبسته، في مشيته، في تعامله، في بيعه، في شرائه، في نومته، نلبس الدين، لأن الدين لا بد أن يلبس ليظهر جماله للناس في حياتنا. إذن نحن عندنا كنز ينبغي أن ننفق منه، هذا الكنز هو الإسلام، الإنفاق منه هو العمل به وإظهار جماله في حياتنا، لأننا نحن المسلمين لو تمثلنا الدين لدخل أعداء الإسلام في دين الله أفواجا، لأنه يدعو لكل فضيلة وينهى عن كل رذيلة، يدعو للإيثار ويأمر بالتعفف، ويدعو بالعفة ويأمر بالستر، ويدعو للتضحية ويأمر بعدم الظلم، من الجهتين يدعو للبذل ويدعو للعفة، يدعو للشجاعة ويدعو لعدم الظلم. ما رأيت أجمل من الإسلام، لذلك البشرية في حاجة ماسة إلى أن يتمثل المسلمون الإسلام لإنقاذ سكان الأرض، في حاجة ماسة إلى أن نعتني بمصالحنا ونعلم أن الغنم بالغرم، ما فيه أبدا مصلحة إلا بمفسدة، ما يمكن الإنسان يكون عالم إلا إذا تعب، ما يمكن يكون تقي إلا إذا ترك شهواته. كل شيء له ثمن في الدنيا، فإذا أردنا الجنة لا بد أن نبذل. الجنة لها ماذا؟ لها ثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو كان هناك شيء يملكه الإنسان غير نفسه وماله لبذل في الجنة، لأن الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. هذه الجنة آية، هي الذي ينبغي أن يبذل فيها، لأنها أولا دائما، وما يخرج منها الناس اللي فيها، وكل ما تشتهي تجده، لا كدر، لا حر، لا جوع، لا برد، لا ألم، متع في متع في متع في متع إلى ما لا نهاية. إذن هذا له ثمن، ثمن أنك في الدنيا تكف عن المعاصي وتمتثل الواجبات. إذا كفيت عن المعاصي وامتثلت الواجبات دخلت الجنة. أوفوا بعهدي، لكن الشيطان والنفس والناس والمال هذه هي المعوقات، أربعة معوقات تحول بيننا وبين الجنة. الشيطان أكبرها، النفس أمارة بالسوء، الناس شياطين الإنس، الدنيا، من امتلأ قلبه من محبة الدنيا لا يجد الخشوع، لأن القلب واحد وحيث يشغل. تجد عياذا بالله بعض الناس لا يحبون إلا الدنيا، إذا دخل في الصلاة يفكر في الدنيا، إذا أراد أن ينام يفكر في الدنيا. طيب أنت إما مستهلك أو مكنز، المستهلك لا يكفي ماله للأرض، والمكنز لا يكفي ماله للأرض، وأسعد الناس من رزقه الله الكفاف ورضاه بذلك. لو تجمع ماله للأرض لا يكفيك، لأنك إذا كنت مكنز تكنزه، وإذا كنت مستهلك تستهلكه. إذن الغناء عن الشيء لا به، وتعلم أن رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، فاطمئن واطلب الرزق طلبا جميل، تعفف وأجمل في الطلب، واعلم أن رزقك سيأتيك، واهتم بما لم يضمن لك. الرزق مضمون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن الجنة ما ضمنت. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت الذي ضمن لك تبحث عنه، والذي لم يضمن لك تنام عنه، والذي ضمن لك أمر سهل، والذي لم يضمن لك إذا فقدته فهذا صعب. فكيف دائما نبحث عن المال ولا نبحث عن طريق الجنة؟ قال العلماء هذا من قوة الضمان، بحثنا عن المال من قوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا الضمان هو الذي خلى كل واحد لا ينام. أما الجنة قال لا، أعطاك العقل وأعطاك موارد العلم وقال لك هذه الطريق تدخلك الجنة وهذه الطريق تدخلك جهنم، وأرسل لك الرسل وبين لك ووضح لك وجعله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يقيم الحج عليه. فذلك ينبغي أن نهتم بالمهم ولا نجعل الغير مهم هو المهم، وأن نرتب أمورنا على ترتيبها، لأن كثير من قضايا الأمة الذي يقع لها سببها جهل نسب ترتيب النسب الإيمانية، في أمور ثانوية وفي أمور ضرورية. التوحيد ضروري، الصلاة ضرورية، الإيمان، عدم التعلق بغير الله، لكن تأكل بمعلقة، تأكل على كرسي، تأكل مع بعض، تأكل أشتاتا، هذه أمور سهلة ما تسببش فرقة ولا نفرة. إذن جهل النسب الإيمانية هذا من أسباب مشاكل الأمة، فينبغي أن نعرف ما يسبب الخلاف والكراهية وما لا يسبب الخلاف. أمور سهلة، إنسان أكل بيده أو أكل بغير يده، أكل جالس أو أكل على الأرض، إنسان أمور ينبغي أن لا تفرق، لبس ثوب أو لبس جبة أو لبس دراعة ما هي مشكلة، يلبس لباس من؟ لباس المسلمين، أي لباس سهل. إذن ينبغي أن نفرق بين شيء لا تبيح الشريعة وحرام، وبين خلاف الأولى والمندوب والمكروه. فنسب الإيمانية نعرفها، في أمور خطيرة، واحد يدعو غير الله، تقول لا هو يدعو غير الله هذا مشكل، واحد يترك الصلاة نقول لا تعال هذا مشكل. فيه أمور لابد لا نجهل النسب الإيمانية، نعرف ما يسبب الكراهة وما لا يسببها، وما يتحمل الخلاف وما لا يتحمله، وهذا يتطلب منا الفقه في الدين، لا بد أن نتفقه في الدين، ولا بد أن يكون بيننا تعاون. الله يقول وتعاونوا، تعطيل هذا الأمر من أسباب تقويض الأمة، وتعاونوا هذا الأمر تقويضه، تعطيله هو الذي قوض العالم الإسلامي. نتعاون، بلد فيه الماء، أرض خصبة، وبلد عنده فلوس، وبلد عنده ثروة سكانية، نأخذ أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء، ويكون بيننا تكافل ونغني العالم الإسلامي. ليش ما نعمل مؤتمرات في التكافل بين المسلمين؟ شرفاء، فضلاء، عقلاء، الله يقول وتعاونوا. من التعاون أن نأخذ أرض هؤلاء وأموال هؤلاء وسواعد هؤلاء ونعمل بينهم إيش؟ تعاون، ونغني العالم الإسلامي. وتعاونوا. تعطيل هذا الأمر سبب للأمة مشاكل كبيرة، وانتهاك ولا تنازعوا سبب للعالم الإسلامي مشاكل كبيرة. إذن باختصار، واقع الأمة سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. واقع الأمة المسلمة 1,700,000,000 سببه أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فنحن ينبغي لنا أن نفعل الأوامر وأن نجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة. يقول أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، والله لا يخلف الميعاد. إذا وهذا الأمر يتطلب قليل. أول شيء مراكز، مركز يكون يعمل دورات، الدورة تكون 3 أيام. كيف تتعود على التفاهم مع إخوانك؟ كيف تتعود على أن تسمع الرأي المخالف؟ كيف تتعود على أن تتحمل من والديك وجيرانك؟ دورة لا تتطلب شيء. كيف تتعود على البذل؟ كيف تتعود على أن تغض بصرك عن الحرام؟ كيف تتعود على أن تسكت عن شيء تريد أن تقوله وقوله لا يصلح؟ إذن نحن الله أعطانا موارد العلم لنتعلم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنتعلم. الآن في أوروبا وأمريكا الواحد إذا أراد أي شيء في جهات تعطيه كل ما يريد. لذلك نحن ينبغي أن نهتم بالعلم، لأن الاهتمام بالعلم في العالم الإسلامي هذا من أكبر ما يرقي الأمة. نجعل العلم له ثمن، فإذا جعلنا للعلم ثمن كل واحد، الناس تحب المنافع، كل واحد يريد أن يكون من أهل العلم ليجد. لذلك الآن هم أكثر شيء يبذل فيه العلم. كم الآن من أبناء المسلمين في أوروبا وأمريكا من الأطباء ومن المهندسين ومن الطيارين ومن علماء الذرة ومن علماء الرياضيات ومن علماء الحاسوب، لأنهم يشتروا العقول. والأمة المسلمة إيش؟ تزهد في العقول. لابد أن يكون عندنا ثقافة شراء العقول، توطين العقول، لأن من أكبر أسباب ضعف الأمة الزهد في العقول. لابد أن يكون عندنا ثقافة حل مشاكلنا بالتفاهم. ما الأمة المسلمة تحل مشاكلها بالقتال وبالتهارج، أين العقول؟ أمة تتقاتل. لابد أن نحل مشاكلنا بالتفاهم، يعني ثقافة المسلمون يتقاتلون وثقافة الكفار يتفاهمون. ونحن الله يقول فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. بعدين قال لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تلمزوا أنفسكم. هذه الستة هي منافذ خلخلة الأخوة. أمر بسدها بعد الأمر بالصلح. يقول جل وعلا إذن واذكر يا نبي حين يعيدكم الله إحدى الطائفتين، الوعد بالخير والوعيد بالشر، وقد يستعمل هذا في هذا، إحدى الطائفتين العيلة والنفير، وتودون تحبون أن غير ذات الشوكة أن العير يكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. يثبت الحق وينصر الإسلام ويهزم الكفر بكلماته التي كتبها في اللوح المحفوظ. وهو قال قول كن، أي ينتصر المسلمون في بدر وينهزم المشركون ويعلو الإسلام وينضحض الكفر ويقطع دابر الكافرين. قال عمر ما كنت أفهم هذه الآية حتى سمعت نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال أي جمع كان يقول، أي جمع هذا، حتى سمعت رسول الله يقرأها يوم بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. نعم. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قدر ذلك وعمله وشرعه ونفذه بقدرته ليحق الحق ويجعله ثابتا قويا، ويبطل الباطل ويجعله خائفا مضمحلا ضعيفا. ولو كره المشركون ذلك، ولو كره المجرمون، ولو كره المجرمون ما حصل، فالله تعالى ما أراده هو بك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.